الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول القصص القرآني. وبدأنا في اللقاء الماضي في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآيات. وذكرنا ما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا آخر درس ذكرناه في اللقاء الماضي التضحية لنصرة دين الله ديدن الصحابة والسلف الصالح رحمة الله عليه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بيحكي حقيقة الأمر الذي حدث معه تماما، وهي المصداقية مع النفس والشعور بالتقصير إن وقع. فهو يقول إنه بدأ يغدو، أي يخرج في الصباح ليعد الجهاز اللازم للخروج، يقول: فأرجع ولم أقضي شيئا، أي يأتي علي الغروب وهو لم يقضي شيئا من جهازه. ثم يقول في نفسه: أنا قادر على ذلك إذا أردت. في قاعدة وضعها العلماء: حتى لا يتفلت الإنسان من الشرع تحت دعاوى باطلة وتحت أعذار كاذبة، وهي: لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به فهو في مقدورنا. يبقى إذن الأصل أن كل التكليفات الشرعية في مقدور البشر، ده الأصل. طيب، ممكن أن نخرج عن الأصل؟ نعم، أن يكون طرأ على العبد طارق يحول بينه وبين التكليف. يبقى قولنا لا تكليف إلا بمقدور، هذا لا ينفي وجود العجز ووجود الضرورات ووجود من يخرج عن التكليفات بدليل شرعي. وليس لكل أحد أن يدعي الأعذار، وليس لكل أحد أن يدعي العجز، بل الشارع وضع ضوابط معينة من خلالها يتسنى للمسلم أن يقف على حقيقة نفسه، أمتفلت هو أم من أصحاب الأعذار. يبقى الأصل لا تكليف إلا بمقدور، اكتب عندك: وهذا إلا من طرأ عليه عذر فيسقط التكليف بضوابطه، وكذلك من وقع في ضرورة تقدر بقدرها. طيب، وهذا إلا من طرأ عليه عذر فيسقط التكليف بضوابطه، وكذلك من وقع في ضرورة تقدر بقدره. أضرب مثال: إحنا عندنا في شريعة الإسلام لو أن إنسانا ما يستطيع حد بيت الله الحرام، يسقط أم لا يسقط؟ كويس. طيب، ما يملك مالا، لا بلغ نصاب ولا لم يملك مال في الأصل، يجب عليه الزكاة أم لا يجب؟ كلام زين. طيب، إنسان مريض وفقير، تسقط عنه الصلاة أو لا تسقط؟ أيوة. يبقى أصبح ليس كل الأشياء تسقط، وهناك بعض الأشياء يسقط أجزاء منها ولا تسقط بالكلية أبدا. فعندنا المسافر بدلا من أن يصلي الرباعية يصليها مثنى، مظبوط؟ ولا يشرع له بدلا من أن يصوم اليوم كاملا أن يصوم نصف النهار، يشرع؟ لا يشرع. يبقى مسألة التخفيفات أو ترك بعض التكليفات ليست موكولة لهوى الناس، بل الشرع وضع لها الضوابط المحكمة التي من خالفها يقع تحت طائلة الوعيد. وعلى رأس هذه التكليفات الصلاة. ما يوجد قط في شريعة الإسلام رجل مسلم عاقل تسقط عنه الصلاة، ده مش موجود مطلقا. حتى لو هدد بالقتل إن صلى يصلي بقلبه دون أن يعلم من أكرهه شيئا، أما أنها تسقط ما سمعنا بهذا قط أبدا. وكذلك المرأة المسلمة العاقلة إلا إذا اعتراها شيء من الأعذار الشرعية كالحيض والنفاس. لا تكليف إلا بمقدور، كل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا. كلفنا بالجهاد في مقدورنا، كلفنا بالحزب فهي في مقدورنا. فإذا أراد الإنسان أن يتفلت من التكليفات فينبغي أن ينظر إلى الضوابط ابتداء، هل يا ترى هو معذور أم غير معذور. طيب، يقول كعب بن مالك: فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. يعني هو ظل على هذه الحال، كل يوم يخرج يريد أن يجهز جهازه، يرجع ولم يفعل شيء، ويقول في نفسه: أنا قادر أنا قادر أنا قادر. استمر على هذه الحال حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتفارط الغزو، يعني فات وسبق. هنا بنأخذ من ديت يا أخوان درس مهم جدا يريد نضعه نصب أعيننا، وهو وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف. وجوب المصارعة في الخيرات وعدم التأجيل والتسويف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. العلماء لما نظروا لهذه الآية أوقفتهم قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جت لي بالرغم أن السياق مثلا كان من المقبول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله سميع عليم غفور رحيم كريم، الغير ذلك يتناسب مع أول الآية. ولما جاء قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أجاب عن هذا الأمر العلامة السعدي رحمة الله عليه. معنى كلامه قال: ينبغي على كل مسلم إن عرض عليه خير أن يسارع فيه ولا يؤدل ولا يسوف، فإن أدل وسوف ربما، انتبهوا، ربما يريد أن يفعله فيحال بينه وبين الفعل. وده كتير جدا وارد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كم من رجل منا وكم من امرأة أراد أن يفعل الخيرات ثم أدل وسوف، يعني سوف أفعل، بعد فترة من الزمن قال: خلاص بقى إيه، نبدأ إن شاء الله نستعين بالله ونواظب على طلب العلم. راح يدور خلص الموضوع، إيه اللي حصل؟ وقفوا الدنيا. يندم. طب وينفع؟ خلاص قال: طب هسمع الاسطوانة ويخش على الشبكة العنكبوتية. ده الكلام ده هو جالس على السرير قابلني انفلحت، لأن هذا ليس موطن طلب علم. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، بحيث كل إنسان فينا يعرف ما هو عليه، على صواب أم على باطل. يبقى وجوب المصارعة للخيرات وعدم التأجيل والتسويف. طب السبب في كده ايه؟ لانفساخ العزائم وانتقاض الهمم. ودي مهمة جدا، العزيمة تنفسخ والهمة تقل. ليه؟ لما سوفت. علشان كده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل العلم: ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، يتقلب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دين. فقالت أم سلمة وعائشة: نراك تكسر من هذا، أتخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. يبقى أنت دلوقتي عندك همة وعندك نشاط والأمور ميسرة، يعني مثلا بتعمل في اليوم كذا وعندك مثلا ساعة أو ساعتين، طب استغلها فيما يعود عليك بنفع، استغلها. وجوب المصارعة للخيرات وعدم التأجيل والتسويف. لذلك من الأشياء العجيبة إن واحد من طلاب الحديث ذهب إلى إمام، وعذرا ما أذكر الأسماء، فقال له: أملي علي حديثا. قال: نعم، أكتب. حدثني فلان. فقال الطالب للشيخ: هل من الكتاب؟ يعني هل قرأت علي الحديث من الكتاب عشان يكون العلم متقن؟ قال: لا بأس، أمهلني حتى أدخل إلى الدار وآتي بالكتاب. قال: لا، أمليه علي، أخشى أن تموت فلا أجده. أنت متخيل هذه؟ ده هيخش، يعني هو قاعد مثلا في الدهليز أو في الصالة، هيخش الأوضة يجيب الكتاب ويجي. قال له: لا، من تموت يفوتني العلم، لا، أمليه علي. ما هو ده يا أخوانا الفقه العالي، عدم التسويف في طلب العلم أو في أي طاعة، لأن التسويف دايما يكون من الشيطان والتأجيل. ولكن الإشكالية اللي هي تحتاج إلى مزيد صراحة، إن ممكن يكون العبد فينا عنده تسويف وتأجيل بلا عذر، ولكن أتاه شيطان فغلف التسويف والتأجيل بغلاف الشرع. هنا مكمن الخطر بقى، هنا مكمن الخطر. عشان كده أقول لك من خلال التجارب اللي بيحصل كالآتي: أنت مثلا أسعدك الله وبدأت تلتزم بطاعة معينة، وكل واحد فينا بيخدم الدين من اتجاه بشريطة المتابعة والإخلاص. فقلت: والله أنا إيه، هعمل لنفسي مثلا قدر معين من الطاعات وأواظب عليه، ليس على سبيل الديمومة بل لكن على سبيل حمل النفس على الطاعة. الذي يحدث إخواننا وده بالاستقراء، يأتي الشيطان عليك بخيله ورجله ليحول بينك وبين تنفيذ هذا الأمر في البداية، فإن وجدك صلبا كالطود الشامخ ييأس منك ويتركك، وإن لنت معه سيأتي عليك بأكثر من ذلك حتى يصرفك عن هذا الأمر. انتبهوا لحظها كويس، لأن بيبقى في البداية صراع شديد جدا بين الرجل الذي يفعل الخيرات وبين الشيطان، وبين النفس الأمارة وشيطان الإنس. أنت إزاي تلزم نفسك بمبلغ معين للعمل لدين الله؟ تلزم نفسك بقيام الليل، تلزم نفسك بكذا، تلزم نفسك بطلب درس علم. عند التنفيذ يأتيك الإشكالات من كل حدب وصوب. هنا بقى موقف الرجولة، موقف الرجولة، أتقف صلب ورجل وتدوس على كل الصعاب وتسير أم تلين؟ بس هو ده المحك، هو ده المحك يا أخوان. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولعلكم تذكرون قصة عمير بن الحمام في غزوة بدر، في غزوة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: لا شيء، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فقام عمير بن الحمام وأخرج تمرات من قرنه ثم مضغها، ثم قال: لئن بقيت حتى أمضغ تلك التمرات إنها لحياة طويلة. الكلام ده فوق الخيال، يعني يستنى ما يشاركش في القتال لحد ما يبلع التمرتين يعطوله شوية سعرات حرارية ويقدر يرفع. يسألك: لا، ده حياة طويلة، حياة طويلة، مصارعة إلى الخيرات فغاية الأهمية. أخوان، أخطر ما يترتب على التسويف إن الهمة تقل أو العزيمة تنفسخ. خل الهمة كما هي والعزيمة كما هي، هل الذي أردت أن تفعله من الخيرات موجود وتضمن وجوده أم لا؟ الجواب لا، يبقى سارع، سارع في الخيرات، انتبهوا يا أخوان. طيب، يقول كعب بن مالك: فهممت، ركز معايا كده، أن أرتحل فأدركهم فيالتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. يعني كان عنده إمكانية يلحق، واخد بالك، ولكن خلاص بقى استكان. خد بالك، بدأ يشعر بالندم ولكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. يعني الواحد بقدر استطاعته بيعمل ولا يسلم من الزلات والعثرات، ولكن الإنسان، أنا عن نفسي ما ندمت على شيء، ندمي على عدم حرص على مقابلة كل أهل العلم في عصرنا وأخذ منهم العلم. يعني واحد كان في بلاد الحجاز على قدر استطاعته، ولكن نظرا لظروف خارجة عن الاستطاعة كان يشق على الإنسان أن يذهب إلى فلان أو علان، يندم إلى الآن عليه. ليه؟ ما عرفنا قدر العلماء وقدر الجلوس بين أيديهم ونحن نجث على الركب إلا لم نزلت الفتن. ولكن يندم ولا ينفع الندم. يبقى الشعور بالندم، انتبه، لا ينفع بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. طيب، ومن أجل ذلك حاول خليك نصح كده، وإيه، وما تندمش. يعني إيه؟ لا تفعل ما يؤدي بك إلى الندم، بل إن وجدت الخير عجل لأنك لا تدري. هنا كلمة قالها كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. لم يقدر لي ذلك، نعم، هو لم يخرج ولم يشارك في الغزوة بقضاء الله وقدره، ولكن كلمة لم يقدر لي ذلك، هل يجوز أن نحتد بالقضاء والقدر على معصية الله؟ يجوز أم لا يجوز؟ احفظها، احفظها، لأن أهل الضلال بيلبسوا على الناس. أجمع أهل السنة والجماعة أنه يحتد بقضاء الله وقدره على المصائب، ولا يحتد بقضاء الله وقدره على المعائب. وإن كان كله بقضاء الله وقدره، يبقى ما ينفعش أحتد أنني تخلفت عن الغزوة بقضاء الله وقدره، أقول ربنا لم يقدر ذلك. لا، ما ينفعش أبدا أقول أحتج بقضاء الله وقدره على تخلف عن درس العلم اللي هو يلزمني بل يجب علي ثم لم يقدر لي ذلك. فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا يجوز، أما على المصائب فهو أصل عند أهل السنة والجماعة. يقول كعب بن مالك: فطفقتم، ده بعد بقى ما الناس خرجت ومش وجد بهم السير إلى تبوك، هو جلس بقى في المدينة. يقول: انتبهوا، فتفقت إذ خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ودي مصيبة كبيرة. يعني هو بدأ يمشي في المدينة، من اللي موجود؟ فلان ابن فلان، ده معروف مطعون عليه في ديني. طب فلان ابن فلان، ده أعرج أعمى معذور. فكان هذا من أشد ما ألم كعب بن مالك. الكلام كعب بن مالك ده اخوانا فيه إشارة عجيبة ذكرها بعض أهل العلم، يعني إن كتبت فهو خير. يقول: فيه دليل على أن القاعدة العريضة من الأمة خرجوا واستجابوا، فكانوا أقوى عزيمة من العسرة وأصل بعودا من الشدة. فيه دليل على أن القاعدة العريضة من الأمة خرجت، من بقي في المدينة شوية المنافقين وجماعة أصحاب الأعذار، ليس على المريض حرج ولا على الأعمى ولا الأعرج، ومن كعب بن مالك وصاحبيه. أما غيرهم لا، حدش موجود. يبقى القاعدة العدد كلها خرجت. لذلك ذكر أهل العلم كانوا 30,000. وطبعا غزوة تبوك احنا قلنا كانت في سنة كم؟ 9، مش كده برضو؟ 9 من الهجرة. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، أثر التربية يظهر عند الأزمات وفي المحن. يظهر أثر التربية زي بالضبط، مثلا انت ايه ربيت ابنك على أن يكون بارا بك وبأمي، أخبرك ربيته على مدار 20 سنة تغرس فيه هذا بالأدلة الشرعية وبالأمثلة والوقائع، حتى انغرس في قلب الولد البر بأبيه وأمه. ثم زوجتهم، فلما تزوج جاءت امرأة سوء أرادت أن تستأصر به وتأخذه من أبويه فطلق وهو غير آسف على طلاقه. ما هو أثر التربية، أثر التربية. انظر لما قال حي على الجهاد، وكما تقول الروايات كانت في شدة عظيمة مر بها الصحابة، وفي عسر شديد وقلة مال وفي شدة حر كما قال كعب وأنا إليها أميل، ومع ذلك من اللي تخلف؟ المنافقين. تمد المنتظر منه. طب ومن تاني؟ أصحاب الأعذار. طب ربنا عذرهم. هو ده يا أخوانا علامة أكيدة على ظهور أثار معالم التربية في المجتمع. عشان كده أنت بتقيم مجتمع إزاي؟ وأنا بقيم مجتمع بروح على كل واحد؟ أبدا. ده المجتمع يقيم في المحن والأزمات والشدائد، هو ده تقييم المجتمع. زي بالضبط أنت مثلا وفلان أصدقاء تقابلون بعض بالأحضان وبالتهاني وبالمصافحة وغير ذلك، طيب وقعت في شدة وكرب ما وجدته أمامك، أين التربية؟ فين التربية؟ ليس لها أثر. يبقى لما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على مدار 9 سنوات في المدينة وقبلها 13 سنة في مكة، فلما قال حي على الجهاد ما تخلف إلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله. ما تنسوش قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، اوعى تنساها. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. طب مش هيصة، مش غوائية، ده احنا عاوزين رجال عند الشدة والمحنة. لذلك دايما أي أخ يريد أن يعرف نفسه قبل أن يعرفه غيره، أمترب هو على معالم التربية، ينظر لنفسه عندما تحل به نكبة أو تنزل به فتنة أو شدة، هل يا ترى سيكون صلبا كالجبل على ما تعلمه وتربى عليه أم أنه يميل؟ أنا أعرف نفسي وأنت تعرف نفسك، أثر التربية عندي وعندك سيفوح عند نزول الفتن في المجتمعات. ياريت ناخد بالنا بحيث لا نتعدى للنتائج، وحقيقة القوم غثاء كغثاء السيل. حي على الجهاد خرجت القاعدة العريضة. لذلك واحد مثلا يقعد يعني يقبل أباه ويقبل رجليه، فجأة نزل بالوالد مرض شديد، هل يا ترى فعلا الابن سيكون برا به وينفق عليه ويقوم على خدمته، ولا يقول له بقى اتعبتني واكللتني يلا على دار المسنين؟ ما هي معالم التربية، معالم التربية مشايخ، معالم التربية التي يتربى عليها المجتمع، فعند حدوث شدة او فتنة او نازلة تجد المجتمع صلب، اما انه يميل مع قطعة جلدة يجري وراءها مجانين، هذا لا يرجى من ورائه خير، لا يرجى من ورائه خير البتة. قوم يميلون مع كل مائل ويصيحون مع كل صائح ويقلدون الغرب في كل صغير وكبير، هذا لا يرجى منهم خير. تربية قاعدة العريضة خرجت استجابة للشرع مع ما فيهم من شدة ومن عسرة. يقول كعب بن مالك انتبهوا: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. طبعا المشي من المدينة إلى تبوك مسافة طويلة، وفي استراحات بيقعد يستريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويجلس حوله الصحابة، ما جابش سيرة كعب بن مالك مطلقا حتى بلغ تبوك. يقول: فقال في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ يعني أين كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداء والنظر في عطفيه. يعني كناية عن الكبر والإعجاب بالنفس. ده واحد من بني سلمة اللي هم قبيلة كعب بن مالك. ما فعل كعب بن مالك؟ يعني فين كعب بن مالك؟ ما شفتوش؟ فقال له هذا الرجل حبسه برده والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمش. طب ديت فيها دروس وفيها أحكام للجرح والتعديل، لابد أن نفقهها جيدا. ابتداء سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك خاصة يدل على علو منزلته وأنه ممن ينبغي لهم أن يستتروا أو يعدموا. يعني مش أنت اللي تتخلف، وأدبركم أخوانا، أيضا مش أنت اللي يأثر فيك المبتدعة. انتبهوا أخوانا، انتبهوا. ما فعل كعب بن مالك؟ ولما كعب بن مالك؟ تم في كثير تخلف، وفيه مثلا هلال بن أمي ما سأل عن ولا مرار بن الربيع ولا فلان ولا فلان، ولما كعب؟ رجل ينبغي أن يكون في المقدمة. كذلك طالب العلم لابد أن يكون في المقدمة بالضوابط الشرعية. طيب، الرجل من بني سلمة قال حبسه برداء والنظر في عطفيه، وسيدنا النبي سامع كويس، سكت، والسكوت إقرار، مظبوط. وديت قلنا ديت خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسكت على فعل أو قول يبلغه إقرار له. أما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فمحتمل. يبقى حينما ترى أحدا من إخوانك من أهل السنة والجماعة أصحاب المعتقد الصحيح يجلس مع مبتدع فلا تتعدل وتحكم عليه بالبدعة. أما هو جالس مع مبتدع يبقى أقر، ما احنا قلنا لا، لا يلزم. ده اللزوم ده في حق من؟ فقط بس، غيره لا. لعله حتى تقابله وتتكلم معه ويتضح لك الأمر. فهنا رجل من بني سلمة قال للنبي عليه الصلاة والسلام عن كعب بن مالك لما سأل، قال لك حبسه برداء والنظر في عطفيه، كناية عن الإعجاب والكبر في النفس والكلام ده كله. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لمعاذ أصبت، ولا قال للرجل أخطأت، ولا قال للرجل أصبت، ولا قال لمعاذ أخطأ. سكت صلى الله عليه وسلم. العلماء أخذوا يكتب عندك جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن، بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا القبيل طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، وكذلك الطعن في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. وكذلك الطعن في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم، شريطة أن يكون الطاعن أهلا لذلك، ده أهم شيء. طيب مش أهل، بطل غوائية بقى، بطل ثرثرة. طيب أنا أنقل عن أهل الاختصاص على الرأس والعين، أما أن تكون بنفسك أنت وأنت لم تقلم أظفارك في شريعة الإسلام وتجعل نفسك كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل، هذا عوار عليك، هذا عوار عليك. انتبهوا يا أخوانا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، انتبه. أما أنت بتنقل عن أهل العلم المختصين، خلاص على دماغنا مفهوم، وهذا الذي نسلكه وديدننا. من جرحه أهل الجرح والتعديل المشهود لهم بهذا الفن نحن تبعا لهم في قوله. أما غوائية وتشغيب بلا سند وبلا دليل فهذا لا يقبل من قائله كائنا من كان. طيب ده بالنسبة للكلام من إخواننا اللي هو الرجل من إيه، من بني سلمة، لما قال حبسه برداء والنظر في عطفين. طيب قلنا جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين. اكتب أيضا جواز الرد على الطاعن. إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، جواز الرد على الطاعن. من اللي رد على الطاعن؟ معاذ بن جبل. طيب معاذ بن جبل رد عليه بوهم؟ أبدا. وكذلك الرجل من بني سلمة ما تكلم بوهم، ولكن هنا إيه؟ غلبت الظن. يبقى أنا مثلا مش أنا واحد من أهل الاختصاص قال والله يا أخوانا هذا الرجل مبتدع ضل أفاك أثيم، كويس، وأنا سمعت هذا الكلام وما أعلم عن هذا الذي قال إلا خير. قلت له عندك على رسلك ما نعلم عنه إلا خير، قال لي لا تعال بقى ما أشرح لك اللي حصل. قلت بارك يا أخوانا، عشان كده العلماء قالوا إيه، هناك فرق بين الجرح المجمل والجرح المفصل أو المفسر. يبقى احنا بنقول كذاب عشان كيت وكيت وكيت وكيت، مبتدع عشان كيت وكيت وكيت وكيت. أما من قال إجمالا ورد عليه إجمالا فالأمر واضح. فادمركم أخوانا الأمر واضح. يبقى هنا يقول جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرد أنه وهم وغلط. اكتب كما قال معاذ للذي طعن في كعب بئس ما قلت. وخاصة إذا كان المطعون فيه ليس بمتهتك في الباطل، وخاصة إذا كان المطعون فيه ليس بمتهتك في الباطل ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على واحد منهم. ليه يا أخوانا؟ لأن كل واحد من الصحابيين الرجل من بني سلمة ومعاذ بن جبل قال تبقى لغلبة ظنه ولم يقول لهوى ولا حظوظ النفس. قال كعب فبينما هو على ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل تبوك، رأى رجلا مبيضا لابس البياض يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، وفي رواية قال اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، أي عابوا عليه وطعنوا فيه. طيب كعب بن مالك لم يكن حاضرا لهذا الكلام، صح ولا كان موجود؟ كانش موجود. يبقى بلغه بلغه عن مين؟ عن أحد الصحابة. فقام كعب بن مالك وأسقط الصحابي الذي أبلغه، ثم تكلم هو مباشرة. ومن هذا وغيره استدل أهل العلم وعلماء الشريعة والمصطلح بالذات أن جهالة الصحابي لا تضر في السند، بعكس غيره. يعني مثلا نقول إيه، قال عمر بن عبد العزيز عن رجل من التابعين عن أبي هريرة عن رسول الله، يقول له لا استنى، من الرجل بتاع التابعين ده؟ أهو رجل وخلاص، لا 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 فعش إلا في الصحابي. فجهالة الصحابي إيه؟ لا تضر في سند الحديث، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. طيب كعب بن مالك، ما الذي حمله على ذكر واقعة أبي خيثمة الأنصاري؟ أولا أبو خيثمة الأنصاري قصته لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج والنفقة لجيش العسرة، قام وأتى بصاع من تمر، فقال المنافقون إن الله لغني عن صاع أبي خيثمة، فأنزل الله عز وجل فيه القرآن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني أبو خيثمة إيه اللي كان يملكه؟ صاع من تمر، ومع ذلك إيه خرج. أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لفقره تأخر في المسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر كعب بن مالك لوقعة خيثمة إشارة إلى حرص الصحابة على الجهاد وعدم تأخرهم وإدراكهم لما فاتهم. تفصيل قصة أبي خيثمة رواه الطبراني في معجمه الكبير، وهو سعد بن خيثمة قال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت ما هذا؟ بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور، وأنا في الظل والنعيم، والله لا أذوق شيئا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو فعلا حدث منه شيء من التأخر، ولكن ربنا أسعده وتمكن من الإيه؟ من اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت فلما طلعت العسكر فرآني الناس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن أبا خيثمة. فدعا لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، يعني ما كان ينبغي لك أن تتأخر. أيضا مما ينبغي ذكره، وبه أختم هذا اللقاء في هذه القصة العظيمة، الصحابة هم ماشيين 30,000 وحر شديد ومفازع طويلة، فبدأ كثير من الصحابة يبطأ به رحله، يتأخر به جمله عن الجيش، فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أبطأ فلان، تخلف فلان، تخلف فلان. فكانت المقولة الوحيدة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قيل له: دعوه، إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. دي اللي عايزين نقف عنده، كلامنا واضح ومحدد: دعوه، إن يك به خيرا يلحقه الله بكم. كلمة ديت أنا أقولها بمنتهى الصراحة والوضوح، كل ما يحدث في مصرنا من الكلام المنسوب إلى الشريعة والتحزب وغير ذلك تخريف وبعد عن الشريعة وتحزب وابتداع في دين الله، فإن التحقت بهم فاعلم أنك لست على خير. وأما إذا رجعت إلى المنهج الصحيح، منهج الصحابة والتابعين، اعلم أن الله أراد بك الخير، ومن اعتقد غير ذلك فليناقشني إن شاء، لأن واجب النصح، واجب النصح حق لكم علي وكذلك حقي عليكم. دعوه، تخلف فلان، تخلف فلان، سقط فلان، مال فلان، لا تنشغل، دعوه إن يك به خيرا يلحقه الله عز وجل بكم. لدرجة، ودي رواية يعني من ناحية الصناعة الحديثية فيها كلام، تخلف أبو ذر، كان معه بعير أتعبه، فلما أتعبه عن المسير تركه وأخذ متاعه ولحق برسول الله. أنت متخيل ديت؟ فقال رسول الله تخلف أبو ذر، قال دعوه إن يكن به خيرا يلحقه الله بكم. يبقى مفيش مجاملة. طب فلان تكلم بكلام البدعة، دعوه، لا كرامة ولا نعمة عين. أصلها ما ينفعش المجاملة في شرع الله. طب أجامل على حساب من؟ خليك معايا، ولصالح من؟ لا، ده مش في الدين يا أخوان، هذا ليس من دين الله عز وجل. كعب بن مالك يقول، ودي بس أقف عندها حتى يذكرنا إخواننا في اللقاء القادم، يقول فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، خلاص رجع، خلاص بقى هنبدأ نتحاسب ونتقابل. إيه ما أسرع الأيام، ما أسرع الأيام فعلا. لذلك انظر لقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، صح كده؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. يعني القضية إيه؟ عشت في الدنيا، طب ما نهايتك معروفة، نهايتك معروفة، مهما طال عمرك لابد أن تأتيك منيتك، ولابد أن تقف بين يدي ربك. انتبهوا، ودي من أعظم ما يستفاد من قول كعب بن مالك. فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك، يبقى لابد من المواجهة، هتقابل. طب وبعدين؟ هتسأل. طب وبعدين؟ أعد للسؤال جوابا. طب ما فيش جواب، خلاص تقول هل من مزيد، بس موضوع بسيط خالص، ولكن لمن يعقل ومن يتدبر. الله أسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. نعم، لا، يبدو أن أنا لحنت في الكلمة حمية بالميم وليست باللام، والخطأ عندي أنا، جزاك الله خيرا. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث العظيم في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.